الفصل الثاني عشر عنوان في الطريق. وبرغم كل محاولات منى لتتماسك امام صديقتها صرخت هدى وهي ترى وجهها الشاحب شحوب الموتى: ما الذي حدث يا منى؟ لماذا انت شاحبة بهذا الشكل؟ هل ضايقك احد مرة؟ فاجابتها منى وهي تحاول ان تكون طبيعية: لقد شعرت ببعض الصداع، لا تهتمي سيزول كل شيء. متى وصلت للبيت؟ وتناولت قرصا من الإسبرين واسترحت. هل أحضرت الكراسة؟ وهل خيل إليك أنني سأتركك تذهبين بمفردك وأنت على هذه الحالة؟ انتظري لحظة حتى أستأذن والدتي في الذهاب معك، لولا أقاربي الملاعين لما تأخرت عليك كل هذه المدة. انظري كيف يبدون في الشرفة. والتفتت منى فرأت مجموعة من الشبان والشابات يرتفقون صورة شرفة لا تبعد أكثر من 50 مترا، ولضحكاتهم رنين يتردد صداه بين جنبات الشارع الضيق في هذا الوقت من القيلولة. فسأها أن تكون محور هذا الهذر، وأحست لأصواتهم طعن الخناجر، فاختطفت الكراسة من يد هدى قبل أن يفلت منها زمام أعصابها، وقالت لها في توسل: أرجوك دعيني أذهب لأستريح، ليس بي أي شيء، ما هو إلا صداع بسيط سوف يزور بمجرد أن أضع نفسي في الفراش. فصاحت هدى وهي تحاول انتزاع حافظة الكتب من يدها: لن أتركك ولو أدى الأمر إلى الصياح والتفاف المرة. ولم ينقذ منى إلا مرور سيارة أجرة فاستوقفتها وقفزت بداخلها وهي تعدها بالاتصال بها تليفونيا بمجرد وصولها. ألقت منى برأسها إلى الخلف منتبذة ركنا من مقعد السيارة بعد أن أعطت السائق عنوان منزلها، وتركت لأفكارها العنان تصور لها فكر داخل هذا البيت المتداعي وفي غرفة أحقر شأنا من حقارة صاحبتها. قضى ذلك الصباح وكم صباحا قبله ومساء بين ذراعي تلك المومس وغيرها ممن على شاكلتها، ولم يستطع ذهنها أن يرسم لها الصورة الحقيقية لما قد حدث في تلك الخلوات، لكنها جزمت أن هناك علاقة دامسة تربطه بها، واستشعرت لهذا الخاطر رعشة في جسدها، وأحست بنار الغضب والتقزز يحتويانها كلها، ولم تدري إلا وهي تحادث نفسها بصوت مسموع: نذل جبان. والتفت السائق يسألها عما تريد، وقد خيل إليه أنها تحادثه، وكانت السيارة قد وصلت إلى باب منزلها، فنقدته أجره ونزلت متثاقلة، ولكنها رأته يطيل النظر إليها وفي عينيه استفسار، فتحاملت على نفسها وقد أحست بثقل في قدميها. وأقبل عم محمد البواب النوبي العجوز الطيب يحييها على طريقته المعهودة، وهو يهز رأسه بعمامته الضخمة بيد أنها لم تهش له كعادتها، بل تجاوزته إلى السلم تتساند على سياجه، فإذا به يلحق بها ليأخذ محفظتها من يدها ويسألها في لهفة: ماذا بك يا ست منى؟ هل تشعرين بشيء؟ لا شيء، متعبة قليلا. وشكرته وهي ترسم على شفتيها شبه ابتسامة، ودلفت إلى داخل الشقة تريد الاختلاء بنفسها حتى لا يؤثر أحد على أفكارها ويثنيها عن شيء اعتزمت. وفي المشجب المواجه للباب وقع نظرها على وجهها في المرآة، فبهتت لشدة شحوبه، ولكنها كانت مشغولة الخاطر بعصا والدها وطربوشه، ولما لم تجدهما أحست ببعض الراحة، فهو لم يصل بعد ولن يراها على حالتها تلك، وسيمكنها أن تستعيد بعض هدوئها قبل أن تقع عين من أعين الأسرة الكثيرة الأسئلة على وجهها. وسمعت صوت المخرطة تعمل في المطبخ، فعلمت أن الغداء لم يعد بعد، وحدثت أن تكون والدتها في غرفتها، فأسرعت إلى التليفون وطلبت رقم فكري، فأتاها صوت والدته، الصوت الذي تعرف جيدا وكان خاليا من كل أثر للمرض. ووضعت المسماع ببطء دون أن تجيب، وقد تأكدت الآن أن اللعبة التي دبرها فكري كشفت في الحال، وأن مرض والدته ما هو إلا تعلة اتخذها لينفي عن ذهنها أي شك. ولكن هل لم يخطر بباله أنها ستطلبه بمجرد وصولها لتطمئن على صحة والدته؟ لعله لم يقدر أنه سيغيب إلى وقت انصراف كليتها. أيكون هذا المراد أراد الوقيعة به؟ لنفرض أنه لم يكلفه بشيء بل تطوع هو ليذل كبرياءها، فمن تكون إذن هذه المرأة التي رأتها معه؟ ولماذا يخاف الظهور معها؟ وكيف تجرؤ عليه بهذا الشكل إذا لم يكن بينهما ما يرفع الكلفة؟ من المحال أن تجذبه من يده كما رأتها تفعل وهي تراه لأول مرة، ثم كيف تعلل وجوده في هذا المكان؟ طبيعي أنه سيعد العدة للرد المقنع حينما تسأله، فلن يتعذر على إنسان مثله اعتاد هذه الألاعيب أن يعثر على وسيلة يبرر بها موقفه. لنفرض أنه قال كنت أعود مريضة، وأثبت لها بالأدلة القاطعة أن هناك مريضة فعلا، وأن هذه التي رأتها معه ابنتها أو أختها أو قريبة لها، فماذا يكون جوابها؟ هل تنقلب الأوضاع فيكتشف غيرتها وحب استئثارها به وإبعاده عن مرضاه، وتصبح هي الجانية وهو المجني عليه، وأغلقت عليها باب حجرتها وارتمت على الفراش بملابسها كاملة ودفنت وجهها بين الأغطية ورأسها يكاد ينفجر، وسمعت جرس الباب يرن تلك الرنة المألوفة لديها، ها هو ذا والدها قد حضر، وأسرعت تخلع ملابسها وترتدي الروب وتسوي من شعرها المهوش وهيئتها، برغم أن الصراع يكاد يحطم رأسها وفي حالة من الوهن شديدة. قامت تتساند إلى دورة المياه لتغسل وجهها، وهي تحاول أن تطرد عن ذهنها كل أثر للحادثة حتى تستطيع التحكم في أعصابها أمام والديها وإخوتها. ورأتها والدتها فدهشت وسألتها متى وصلت يا منى؟ لماذا لم أرك؟ وكانت والدتها لا تصدق أن طفلتها المدللة أصبحت شابة وفي كلية مثل الصبيان تماما. وساعدها الحظ أن والدتها كانت تتكلم وهي منصرفة عن النظر إليها بإعداد المائدة، فلم تلحظ الشحوب الذي يعتري وجهها، فأجابتها وقد احمر وجهها خجلا آسفة يا ماما، لقد كنت في دورة المياه أشعر ببعض المغص. فصاح ناجي وهو يقلب عينيه بينهم جميعا ويتصنع الجد، وهل عاقك المغص يا آنسة عن تقديم فروض الخدمة لأبيك وأمك؟ ما هذا العقوق؟ واجتمع أفراد الأسرة حول مائدة الغداء، ونظر الأب إلى ابنته نظرة ثم سألها بصوت حاني وقد اعتاد منها الدخول إلى حجرته بمجرد وصوله ظهرا، فتجلس تحت قدميه لتخلع عنه حذاءه وجوربه وتلبسه الخف المنزلي، ثم تتناول ملابسه وتعطيه جلبابه. فقال لها أين كنت يا منى؟ لماذا لم تأتي إلى غرفة بابا؟ فقال الأب مستنكرا اسكت أنت يا ناجي، لم يوجه أحد الكلام إليك. ثم استدار إلى ابنته يسألها في لهفة مغص ومنذ متى؟ وهل ما زلت تشعرين به؟ لست فعلا على عادتك، أرى وجهك شاحبا. فخشيت منى أن تبدأ الأسئلة والاستفسارات فتنهار ويحدث ما تخشاه، فأجابته على الفور ليس بي الآن أي شيء، سوف آخذ فنجانا من الشاي وأنام بعد الغداء مباشرة حتى يمكنني السهر لأعد بحثا طلب منا. ونامت ولم تدري من أمر نفسها شيئا بعد ذلك. الفصل الثالث عشر، عنوان إصرار. ما إن سمع فكري بمرض منى حتى حضر هو ووالدته على الفور، وجلس بجانبها على حافة الفراش يعتذر بصوت خفيض لتخلفه عن الحضور ظهرا وعن إرساله مراد ليبلغها ذلك، فلم يجد بدا من إرساله لأنه كان يعود مريضة وقد حاول ما وسعه أن ينتهي من علاجها قبل موعد انصراف الكلية، لكنه لم يتمكن لأن حالتها كانت سيئة جدا. أما أمه فبعد أن احتضنتها ودعت لها بالعافية جلست مع والدتها على أريكة بعيدا عن الفراش واستغرقت في حديث طويل. وكان الطبيب قد خرج لتوه مع والدها بعد أن طمأنهم أن ما بها نتيجة للإرهاق، وقد رافقه الوالد ليحضر لابنته الدواء. أما الإخوة فقد تفرقوا إلى غرفهم بعد أن اطمأنوا على أختهم وليفسحوا المجال للخطيبين. كان فكري يعتذر لمنى بحرارة وقد أمسك بيدها بين يديه يضغط عليها في حنان وحب، وجبينه ينضح بالعرق وهو يرى الهزال واضحا على وجهها والإرهاق يرسم خطوطا تحت عينيها وحول فمها المطبق، ولم تجبه. كان عقلها يعمل بلا توقف، لماذا اختار مراد ليوصل إليها خبرا مكذوبا؟ هل كلفه بهذا الكذب ليستطيع في الوقت المناسب أن ينفي عن نفسه كل ما قيل ويسقط الذنب على مراد وهو يعلم أنها لن تتصل به أو تراه لتعرف الحقيقة منه؟ ألا يجوز أن يكون هذا الآخر قد اختلق الأكاذيب ليوقع بينها وبين فكري انتقاما منها؟ ولكن هل كان يعلم أنها سترى فكري مع تلك المرأة؟ وهل فكري أطلعه على هذه المهزلة؟ طبيعي أن فكري مشترك معه في كثير من الأعمال، وإلا لما اصطفاه بهذا الشكل وتمسك به برغم كل عيوبه. وشعرت منى بشيء ساخن لزج يلتمس باطن يدها، فاستفاقت فزعة من بلبلة خواطرها لتجد شفتيه تلثمان كفها، وتجلى لها الواقع المر بكل خداعه وغشه. فسحبت يدها بعنف لم يتوقعه فكري منها وهي على حالتها تلك، فشحب وجهها ونظر إليها مستطلعا بيد أنها غضت بصرها حتى لا تلتقي نظراتهما فيرى مقدار ما فيهما من غضب واستنكار. وقررت منى أن تتصرف تصرفا طبيعيا حتى لا تولد شكوك عند فكري فيحتاط لينفي كل شبهة. فليست ممن يغلبن على أمرهن، ولن ترضى لكرامتها أن تداس، وما دامت قد رأت بعينيها وسمعت بأذنيها فسيكون حكمها منزها، ولن تشعر بعذاب أو تأنيب ضمير مهما رأت منه، ولن تواجهه بجرمه، بل ستحتفظ بالسر لنفسها وستنصرف إلى دراستها. فقد أدركت أخيرا أنه لا يوجد في هذا العالم الفاسد ما يمكن الاعتماد عليه ولا من يستحق حبها. وما إن وصلت منى في تفكيرها إلى هذا الحد حتى دخل والدها يحمل الدواء مرحبا بالزائرين العزيزين، وتفرع الحديث وساد جو الحجرة سرور صافي ومرح، وجلس الوالد داعب ابنته ووجهه يفيض بالحب. وشعرت شعور اليائس المغلوب على أمره، فهي تحب فكري إلى درجة العبادة وترى فيه آمالها ومستقبلها كله، وفي الوقت نفسه لا تستطيع أن تتصور أنه ليس ملكا لها وحدها، بل تتنازعها فيه نساء أخريات ومن أي مستوى. وأجهشت بالبكاء، لا يمكن أن تقبل الغفلة ولا تبني حياتها على الاستسلام للخديعة. ما أعجب قدرته على الكذب من غير أن يتلعثم أو يضطرب، لو لم تكن رأته بعينيها لصدقته. لن تستطيع أن تثق به بعد اليوم، فلن تغيب عن عينيها صورته مع تلك الساقطة، إن كرامتها فوق قلبها. فإذا كان الذي وثقت فيه ووضعت آمالها وأحلامها وحبها بين يديه قد خانها بهذه الصورة، فستتخذ لحياتها طريقا آخر غير الذي رسمه لها ولو كلفها ذلك حياتها. لم يستطع فكري أن يعلل سبب التغير المفاجئ الذي ألم بمنى بعد أسبوع من شفائها وعودتها إلى الكلية. إذا سأل عنها بالتليفون كعادته أخبرته والدتها أنها مشغولة وستتصل به فور انتهائها مما في يدها، ثم ينتظر على غير طائل، فلا اتصال منها ولا سؤال. وحينما مر عليها كعادته ليصطحبها بعد انتهاء الكلية، أخبرته بشكل لا يدع مجالا للمناقشة أنها لا تستطيع الاستمرار على هذه الحالة، لأن أحاديث الطلبة كثرت وشاعت الأقاويل من حولها، وحتى إذا كان على خطبة فهذا لا يمنع انتشار الإشاعات، وهي ترى أنه لا داعي البتة لحضوره لاصطحابها. ورضخ فكري لأمرها، وهو حسير كثير النفس، وكيف عساه أن يعارض لها أمرا ورغباتها مسلم بها، وهو من الطراز الحي غير المقتحم الذي تكفي لرده الإشارة. وحينما زارها مساء الخميس ليذهب معا إلى دور العرض، أخبرته والدتها أنها ذهبت لعيادة صديقة ولم تلبث أن تعود، وطلبت منه أن ينتظرها دقائق. وحينما حضرت لم تكلف نفسها مجرد الاعتذار له، بل سلمت عليه كأنه كان لتوه معها. وحينما انصرف انفردت والدتها بها، وكان الخجل من تصرفات ابنتها قد بلغ بها غايته، فسألتها بلهجة لم تعتدها منى ولم تصدر يوما عن أمها الصموت الهادئة: ماذا بهاك يا منى؟ كيف تعاملين خطيبك بهذه الطريقة الفظة؟ هل صدر منه شيء؟ فأجابتها منى بهدوء: كلا، لم يصدر منه شيء. إذن ما معنى تصرفاتك هذه؟ ألا تخجلين من نفسك؟ لقد كنت في حالة من الحرج والخجل، حتى إنني لم أقوى على النظر إلى وجهه. ألم تري كيف كان الألم مرتسما بوضوح على وجهه؟ ما هذه الغلظة؟ وسكتت منى، لم ترد على والدتها، راحت تستجمع نفسها حتى تلقي بقنبلتها وهي هادئة الأعصاب، ثم فجأة قالت كأنما لتتخلص من حمل أثقل كاهلها: لقد كرهت فكري وانصرفت نفسي عن الزواج منه. وشلت المفاجأة لسان الأم، فقد كانت تحب فكري كأحد أبنائها ولا تستطيع أن تراه حزينا، وصدر من بين أسنانها فحيح في صورة كلمة متقطعة المخارج: ما ما ماذا ماذا. ورغبت منى أن تحسم الموقف فورا وتقول ما عندها قبل أن تهن عزيمتها وتتراجع عمن توت فعله، وخلعت من إصبعها خاتم الخطبة ومدت به يدها إلى والدتها وهي تقول: أعطه هذا حينما ترينه، فلن أصارحه بحقيقة شعوري، وليست بي أي رغبة لرؤيته بعد الآن. ففتحت الأم عينيها على سعتهما ودقت صدرها في استهوال شديد: أي مصيبة هذه، وأي صدمة للمسكين، ماذا فعل؟ أي عار سيحل بنا من جراء عملك هذا؟ أيمكن بعد أن دخل بيتنا وعرف القاسي والداني أنك مخطوبة له ورآكما الناس والجيران في الطرقات أن ترفضيه دون سبب؟ قولي لي ما الذي ارتكبه؟ لم يرتكب أي شيء، المسألة أنني لا أشعر نحوه بأي ميل. فقاطعتها أمها مستفضعة كلماتها وهي تدق صدرها: ميل؟ وهل يأتي الميل إلا بعد الزواج؟ ماذا جرى لعقلك؟ أية مصيبة غيرت معتقداتك؟ هل هذا ما ربيتك عليه؟ هل أثرت عليك عشرة السوء؟ يل فجيعتي فيك، وماذا تريدينه أن يفعل حتى تشعري نحوه بميل؟ هذا الحي المتدين، توبي لنفسك يا ابنتي ولا تجعلينا مضغة في الأفواه وأضحوكة في أعين الناس. وأجابتها منى في إصرار وصلابة تعرفهما أمها فيها جيدا: لن أكلمه ولن أراه، وقد صممت على تركه، ولن تستطيع قوة في الأرض أن تردني عما اعتزمت. فلطمت الأم خديها لطمات متتالية وجعلت تنتحب وتتوعدها، ولكن منى صمدت أمامها وأمسكت بكتاب جعلت تتصفحه كأن الأمر لا يعنيها في شيء. لقد كان قلبها يتنزى بالألم، فهي تعبد أمها ولا تتحمل رؤيتها حزينة، وقد كلفتها هذه الكلمات فوق طاقتها، وقد ردت نفسها بجهد المستميت حتى لا تفارقها عزيمتها وترتمي عليها توسعها تقبيلا طالبة عفوها عما سببته لها، ثم تقص عليها القصة كلها لتقنعها بسبب القطيعة. ولكن أمها لم تسكت، وهي تعلم ذلك عنها جيدا، بل ستفتح الموضوع مع والدها ثم مع فكري، وسيفتضح الأمر، وبطبيعة الحال سيدافع فكري عن موقفه ويختلق الأكاذيب، وسوف يتكاثرون عليها ليقنعوها بخطأ زعمها، وستصير هدف تعليقات الأسرتين، ولن يمكنها الصمود أمام منطقهم، وستغلب على أمرها ولن ترضى الهزيمة. أما إذا كانت على حق فيما زعمت ووقع المجرم في شر أعماله، فلن تتحمل نظرات الإشفاق من حولها، والموت أهون لديها من وقوفها هذا الموقف المذل المهين. ليحدث ما يحدث، لن تتنازل عما اعتزمت، ولن تمكنه من رؤيتها. وركبتها حمى الغضب، فانتصبت واقفة أمام والدتها، وقالت وجسمها كله يرتعد: لماذا تريدون أن أتزوج؟ لماذا تصرون على إخراج من البيت؟ هل أكلفكم فوق طاقتكم؟ اتركوني، أريد حريتي. وقاستها أمها طولا وعرضا بنظراتها وهي لا تصدق سمعها، ثم سألتها: وهل أرغمناك على قبول خطبته؟ ألم نترك لك مطلق الحرية دون ضغط أو إعاز؟ لماذا قبلت؟ كان الأجدر بك أن ترفضي في ذلك الحين قبل أن تستفحل المسألة ويصبح اسمك مقرونا باسمه عند جميع من يعرفوننا. ماذا سنقول الآن؟ وأي تعلة سنتعلل بها وأنت لا تريدين الإفصاح عن السبب الذي دعاك لهذا الانقلاب؟ قلت لك يا والدتي من أول الأمر إنه لا يوجد أي سبب، وقد قبلت الخطبة على أمل أن أميل إليه، بيد أن الأيام أثبتت لي أن كل منا لا يصلح الآخر. كيف تقولين هذا وحتى أول أمس لم يظهر عليك أي تأفف أو ملل؟ بل كثيرا ما كان يخيل إلي أنكما متحبان كل الحب. خيل إليك فقط ولم تكن الحقيقة على كل حال. والآن ماذا أعمل وكيف أتصرف؟ دبريني أنت كما أوقعتني في هذه المشكلة. تصرفي كيفما تشائين وعلى النحو الذي يتراءى لك، ولكن حضار يا أمه أن تجمعيني به أو تدعي والدته لتراني، ففي هذه الحالة سأتصرف تصرفا معيبا لن يروقكم جميعا. وعند هذا الحد أنهت لنا الجدال، وقامت أمها تجرجر أذيال الفشل وبيدها خاتم الخطبة والشبكة، وأغلقت من الباب خلف أمها بالمفتاح، وارتمت على فراشها وهي تجهش بالبكاء. ثم ما لبثت أن قامت وبدأت تلوم نفسها على هذا الاستسلام المذل. الفصل الرابع عشر، عنوان إمهال. كان البيت خاليا إلا من الأم، أم منى، وقد أرسلت في طلب فكري لتعلم الحقيقة من فمه بعد أن أعيتها الحيل في معرفتها من ابنتها. أقدمت على ذلك قبل أن تطلع زوجها، علها تتمكن من إصلاح ذات البين بمعاونة فكري، لكن فكري المسكين لم يكن في وضع أفضل منها، كان أحوج ما يكون إلى من يكشف له هذا السر الذي حيره وأحال حياته جحيما ولياليه سهدا. ولم يخطر بباله لحظة أنها رأته في ذلك اليوم المشؤوم مع تلك المرأة، بل لقد نسي كل ما يمكن أن يكون له صلة بهذا الحادث. وما استقر به المقام ورأى وجه نعمات هانم الممتقع حتى ارتعدت فرائصه، وحدث أن هناك أمرا جللا، وقد بذلت نعمات جهدها كي تسيطر على أعصابها. فكري يا بني، أرجو أن تصدقني القول وتعتبرني أما ثانية لك، فأنت تعلم ما لك في قلبي من منزلة وما أريده لك من الخير، فهل ستجيبني إلى مطلبي بصدق وأمانة؟ فنظر إليها فكري بقلب واجف وقال وعيناه تنطقان بصدق ما يقول: ثقي يا سيدتي أنني سأجيبك بكل صراحة عما تطلبين معرفته مني. فقالت نعمات هانم على الفور: ماذا حدث بينك وبين منى؟ فرفع حاجبيه دهشة وقال: لا شيء البتة، وإني لفي أشد العجب من تصرفاتها نحوي، وأكاد أجزم أن أحدا وشى بي لديها، ولكني أرجع وأقول: من يكون يا ترى وهي لا تختلط بإنسان؟ وهل فعلت شيئا تخاف أن يكون بلغها عنك؟ كلا والله ما فعلت شيء. هل لك أعداء يمكنهم الاتصال بها؟ كلا لا أعرف لي أعداء سافرين. هب أن أحدا اتصل بها وأبلغها عنك كلاما، فهل هي على هذه الدرجة من التفاهة حتى تصدق ما يقال لها دون الرجوع إليك؟ إنني أستبعد هذا الظن كلية بالنسبة لعقلية منى الواعية. هل أبلغتك هي شيئا بخصوصي؟ كلا يا ولدي، لم أستطع أن أعرف منها شيئا برغم تحايلي الشديد لمعرفة سبب تشبثها بفسخ الخطبة. فسخ الخطبة؟ صح فكري مرتاعا، وقد جف ريقه وبردت أطرافه وغامت الدنيا في عينيه، ولكن نعمات هانم لم تترك بل ربطت على ظهره في حنان دافق وقالت: لا تحزن يا بني، دع المسألة لي ولا تحاول أن تفاتحها في أي شيء، وابتعد عن طريقها وتضرع بالصبر، فإني أعلم مدى صلابتها وعنادها. وقد أقسمت أمس إن أجبرتها على رؤيتك أنها سترتكب حماقة تؤلم الجميع، ولا أظنك تريد افتضاح المسألة لتكن سرا بيني وبينك، وأرجوك أن تخفيها تماما عن والدتك، فأنت تعلم مدى حبها لمنى، ثم إنني أخشى عليها من الصدمة وصحتها كما تعلم، وسوف أراقب أنا منى عن كثب حتى أعرف الحقيقة، حينئذ يمكننا تدارك الخطأ الذي أدى إلى هذه القطيعة، فلا تيأس يا ولدي واعتمد علي. وقال فكري في يأس: وهل لم تبدر منها أي تبادرة تنير الطريق أمامنا ولو بعض الشيء؟ كلا يا ولدي، وكم تذللت وبكيت وتوسلت، لكنها كانت باردة كالثلج، صامدة كالصخرة، متشبثة لا تلين. وماذا قالت؟ لا عليك الآن مما قالت، اترك المسألة لي، لقد وعدتك وسأكون عند حسن ظنك، فقط اتبع مشورتي في كل ما قلته لك ولا تحاول رؤيتها. فهز رأسه في خضوع وقال: أمرك مطاع يا سيدتي وأمري إلى الله. مر شهر على هذا الحادث، واستعادت الحياة هدوءها من جديد بين الأم وابنتها، ولم يزل الحادث سرا بين ثلاثة أشخاص: نعمات هانم وفكر من جهة، ومنى من الجهة الأخرى. وكانت منى قد نفضت يدها ورادت قلبها على النسيان، ولا تدري إن كان قد وصل الخبر المؤلم إلى أفراد المنزل أم هو في طي الكتمان، كما أنها لم تحاول أن تشير إليه، والمرجح أنها شفيت منه أو في طريقها إلى الشفاء. ومما ساعد على حفظ المسألة في طي الكتمان سفر فكري، فقد ابتعد المسكين في رحلة مع بعض زملائه في الكلية، رحلة تستغرق شهرين، وقد انتهزت والدته هذه الفرصة فسافرت إلى عزبتها لتستطلع حال الأرض والفلاحين بنفسها، وقد أخذت على عاتقها هذه الأمور بعد موت شقيقها. وذات مساء كانت منى تستذكر دروسها، وقد خلى البيت إلا منها، وقد عكفت على الدرس بهمة ونشاط رغبة منها في الفوز بالأولوية على الطالبات والطلاب جميعا كما كانت في المدرسة الثانوية.
من فضلك تابع بقية المادة.